الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب قتال أهل البغي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهما، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق عن ساق المؤلف رحمه الله أحاديث في أحكام البغاة وقتالهم، وقد ساق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجهز جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم. قال ابن حجر: صححه الحاكم فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، ولكن صح عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق وهو موقوف، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. فهذا الحديث من حيث إسناده ضعيف لما ذكر من علة فيه، وأما كونه موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه فقد صحح رجال الجرح والتعديل إسناده إلى علي رضي الله عنه. وعلى كل، فالمعنى الذي فيه معنى جاءت به روايات وطرق أخرى عن علي رضي الله تعالى عنه تدل على هذا المعنى. وقوله عليه الصلاة والسلام: هل تدري يا ابن أم عبد؟ ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هل تدري كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ بغى أي خرج على الولاة والحكام والأمراء. وقد تبين أن هذا العمل يعتبر محرما، وبينا أقسامه في الدرس الماضي، وأنه لا يجوز الخروج على إمام المسلمين، وأنه إذا خرج أحد فالواجب على المسلمين أن يكونوا مع حاكمهم ضد من يريد الإخلال بالأمن وإيجاد الفتنة. هؤلاء البغاة يقاتلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهز جريحها. يجهز يعني يسرع في قتله، بخلاف الكفار فإنهم يقتلون، وهؤلاء البغاة ليسوا كفارا، وإنما هم خرجوا على الحاكم أو أنهم بغوا في الأرض، فهؤلاء يقاتلون فإذا جرح أحدهم فإنه لا يجهز عليه بالقتل، يعني لا يكمل عليه قتلا، ولا يقتل أسيرها، فالأسرى لا يقتلون لأنهم مسلمون، ولا يطلب هاربها، فمن هرب وفر فإنه لا يتبع وإنما يترك، ولا يقسم فيئها، أي أن أموالهم لا تقسم، إنما أموالهم لهم، فلا يجوز إدخالها بيت المال وقسمها بين الناس، وإنما تعود لهم، وهم عصاة بعملهم هذا، يعتبرون قد عصوا الله تعالى وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الخروج، لكن هذا البغي لا يخرجهم عن دائرة الإسلام ويدخلهم دائرة الكفار.
قال رحمه الله عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم.
ثم ساق حديثا صحيحا عند مسلم قال عن عرفجة ابن شريح رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. هذا يبين الحكم في الخروج وكيف التعامل مع الخارج ومع من خرج عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أي خرج عليكم، وأمركم جميع أي أنكم مجتمعون على حاكم وكلمتكم واحدة، وهذا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، ما دام الناس بخير وعافية وأمن واجتماع كلمة، فمن أراد أن يغير هذه الحال فيجب قتاله. وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخر من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وهذا عند مسلم رحمه الله. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وطاعة أولي الأمر واجبة ما لم يأمروا بمعصية. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذا يبين لنا خطر الخروج، لأن هذا فيه زعزعة للأمن وإيجاد للفتن واضطراب للأحوال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرته عليك، وهذا في صحيح مسلم. وجاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي أنه على ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يغيرون على بعضهم البعض. وهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن من خرج على الإمام الذي اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه يستحق القتل لإدخاله الضرر على العباد، ولو كان يحصل من الإمام بعض التقصير أو بعض الجور فإن حوادث الآحاد ليس كالفساد الذي يحصل لعموم الأمة. وجاء في أحاديث أخر ما لم تروا كفرا بواحا، أي ما لم يرى الإنسان من إمامه كفرا بواحا أي كفرا صريحا، فإذا رأى الناس من الإمام كفرا صريحا فلا سمع ولا طاعة حينئذ. هذه المسائل ونحوها تبين لنا عناية الإسلام بالأمن والاستقرار للأمة، وأن وجود حوادث تحصل بين حين وآخر من حاكم أو نحوه أن هذا لا يسوغ للناس الخروج عليه. وقد وقع كثير من هذا في عصور الإسلام المختلفة بعد عصور الخلفاء الراشدين، ومع هذا فإن أهل الصلاح والتقى ما خرجوا على ولاتهم، وإنما كانوا يلزمون الطاعة ويحفظون البيعة وينصحون ويناصحون ولاة الأمر ويبينون لهم أخطاءهم دون خروج، وكانوا يدعون إلى لزوم الجماعة واجتماع الكلمة وحث الناس على الاستقامة، ومع هذا يجتهدون في إزالة الأخطاء بالطرق التي توصل إلى المطلوب دون إحداث تشويه أو ضوضاء أو فتن أو قلاقل ينتج عنها ضرر بالعموم لو حصلت. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. فاجتماع المسلمين واستقرار أمرهم ولو كان فيه بعض المظالم خير لهم من أن يبقوا ولو لحظة بدون حاكم أو عدد من الحكام يتناحرون ويتقاتلون ويكون الضحية هي الرعية. وهذا مشاهد وملاحظ في كثير من البلاد في هذا الزمن التي يوجد فيها عدد من الأحزاب التي تتقاتل لعجل الوصول إلى السلطة، ويذهب ضحيتها النفوس البريئة الآلاف من البشر وتتعطل المصالح. وقد رأيتم في بعض البلاد التي منذ سنوات والحروب فيها طاحنة كل يريد أن يصل إلى السلطة بحزبه في سبيل إهلاك الحزب المواجه، فالضحية هم هؤلاء الشعوب المساكين المغلوبة على أمرها. ولو أن الناس لزموا واليا ولو كان عنده شيء من التقصير وناصحوه ونصحوه تعاشوا في خير وعافية وسلامة، وحصل الخير الكثير، بينما الفتنة تؤذي وهي أشد من القتل، والقتل شديد والفتنة أشد منه.
قال رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه.
ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا لقتال الجاني والمرتد، ساق فيه حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وهذا الحديث صحيح بطرقه المتعددة. قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا يبين حال الصائل. الصائل هو الإنسان الذي يريد أن يأخذ ما معك من مال، فإذا أردت الامتناع من تسليمه مالك هم بقتلك، فأنت تدافع عن مالك وتدفع هذا الصائل عليك ما استطعت بالطريقة الأسهل فالأسهل. إن امتنع بالتهديد كان ذلك، وإلا فبالضرب، فإن لم يمتنع إلا بقتاله فلك قتاله وقتله، فإن قتلته فدمه هدر لا دية ولا قصاص، وإن غلبك وقتلك فأنت شهيد. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. فالإنسان مطالب بالدفاع عن نفسه والدفاع عن عرضه والدفاع عن ماله. فإذا أن إنسانا أراد أن يغلبه على شيء منها وصار لا يندفع إلا بالقتل فلك أن تدفعه بالقتل، فإن غلبك وقتلك فأنت لك أجر الشهيد. وهذا من حيث الحكم الأخروي، وهو أن الإنسان الذي يقتل وهو يدافع عن عرضه أو يدافع عن نفسه أو عن ماله فإنه له أجر الشهيد. وإن كان لا يأخذ حكم الشهيد من حيث أحكام شهيد المعركة، فشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بثيابه التي فيها آثار الدم. وأما هذا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. هذه القضية ونحوها تبين لنا أن دين الإسلام صان دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، وأن الإنسان له حق الدفاع عن نفسه والدفاع عن ماله والدفاع عن عرضه، ولو كانت النتيجة إزهاق روح الجاني ما دام لم يندفع بما دون ذلك. فإن كان الجاني يندفع بما دون القتل فليس لك قتله. إذا كان التهديد يكفيه أو الضرب يكفيه فليس لك أن تقتله. أما إذا كان لا يندفع إلا بقتله فلك حينئذ قتله استبقاء لروحك أو نفسك أو عرضك أو مالك، وتحافظ عليها وتزهق روح هذا الجاني لاعتدائه واستهانته بالدماء. يمثل الفقهاء رحمهم الله لمثل هذا بما إذا جاء إنسان وأراد أن يسلب منك مالك فهددته بالكلام فلم ترى منه تراجعا وإنما رأيت منه إصرارا وهجوما، فتأخذ ما حولك من آلات لطرده وضربه بها ليندفع مما لا يقتل. فإن لم يتراجع وما زال مصرا على إقدامه وغلبته لك فتلجأ حينئذ إلى قتله. فإذا كان هرب فلا تلحقه وتقتله، أو إذا كان توقف ولم يقدم فلا تهاجمه، وإنما اتركه ما دام لم يرد أن يغالبك ويفتك بك أو يعتدي على عرضك ونحو ذلك. هذه القضايا يجب أن يفهم الناس فهما جيدا حتى لا يلتبس الأمر عليهم بين من يندفع ومن لا يندفع. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصم دماءنا وأموالنا وأعراضنا من اعتداء المعتدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق والهدى، ويصلح قادتهم ويوفقهم للحكم بشريعة الله في كل صغيرة وكبيرة، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان، وأن يذل أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي في سن 70، وكانوا يعيشون في منزلهم بالقرية لوحدهم، هل تستمر لمدة 4 شهور العدة لوحدها في هذا البيت رغم عدم وجود من يخدمها، ام تعيش مع ابنها او اخيها الموجود في المدينة؟ المرأة يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 إذا توفي عنها زوجها، إلا إذا كانت حاملا فتعتد مدة الحمل، وعليها أن تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا لما لا بد لها منه، بحيث لا أحد يخدمها في قضاء حاجتها، وتبتعد مدة العدة والحداد عن الزينة والطيب وكل ما يدعو إلى النظر إليها أو يرغب فيها. وأما ما جاء في سؤال السائل عن هذه المرأة التي لا يوجد معها أحد في منزلها، فنقول إذا كانت تحتاج إلى خدمة ولا تأمن على نفسها ببقائها وحدها في هذا المنزل، فلها أن تتحول منه إلى مكان تأمن فيه كعند ابنها أو ولدها. أما إذا كانت ليست بحاجة لمن يخدمها ويقوم برعايتها وهي في محلها آمنة، فإنه يلزمها البقاء في منزلها. هذا يقول: هل مضاعفة الصلاة في الحرم في الفرض والنفل أم الفرض فقط؟ نقول: بل إنه في الفرض والنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة في المسجد، فجاء بصلاة منكرة لتعم الفرض وفرض الكفاية والنفي. هذا يقول إنه شاب ملتزم ولكنه يمارس العادة السرية وهو يريد أن يتركها، فماذا يعمل؟ يعمل يتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر. فبادر إلى الزواج وإلا صم. هذا توجيه نبيك صلى الله عليه وسلم. والعادة السرية محرمة ولا تجوز، لأن الإنسان لا يحل له قضاء شهوته إلا عن الطريق الحلال، عن طريق الوطء الشرعي بالنكاح أو ملك اليمين، كما قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يعمل العادة السرية معتدي من العادين الذين اعتدوا في قضاء الشهوة في غير محلها، فلا يجوز للإنسان الاستمرار على هذا، بل عليه أن يتوب إلى الله ويقلع عن هذه العادة السيئة الضارة حسيا ومعنويا. يقول: إذا توفي ابن قبل أبيه ولم يبلغ هذا الابن وللأب أبناء غيره، فهل يقسم ميراث الابن على بقية إخوته، أم أن نصيبهم من ميراث أبيه يسقط ويقسم ميراث الأب على بقية الأبناء الأحياء فقط؟ وش الفرق يا أستاذ؟ هذا الإنسان الذي توفي قبل أبيه ما صار له حق في أبيه، مال الأب للأب، الأب حي وماله له. فإذا توفي الأب ننظر الأحياء من الورثة من هم ونعطيهم، نقسم المال عليه. والذي توفي قبل والده لا شيء له. نعم، الإنسان إذا مات يرثه الأحياء بعده من أولاده وأقاربه حسب درجتهم قربهم وبعدهم. والذي توفي قبل والده لا شيء له. هذا يقول: المظاهرات التي تحصل عند المسلمين ما حكمها؟ هذه ليست أعمال شرعية، المسلمون ليس شأنهم أن يقوموا بمظاهرات، إنما شأنهم أن يجهزوا أنفسهم لقتال الأعداء، ويكون قتالهم منظما عن طريق الجهاد الشرعي لنشر دين الله والدفاع عن الإسلام و حياض المسلمين. وليس الإسلام هو شعارات وصراخات وعويل ونحو ذلك، هذه أعمال العاجزين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز الجيوش، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعدون الجيوش لقتال الأعداء. أما هذه المظاهرات التي صارت سمة لهذا العصر، هذه ليست من الأعمال الشرعية الصحيحة المعتبرة في ديننا. يقول: هل للأبي أن يعمل جوائز للأولاد لمن يصلي منهم الفجر مثلا، يعطيه مبلغ كذا؟ نقول: نعم، هذا أسلوب من أساليب التربية والترغيب في العبادة، وهو لم يفضل واحدا بعينه وإنما وضعها للجميع، فلو أنهم كلهم عملوا هذا العمل لحصلوا على هذا الشيء، فالذي قصر هو الذي يتحمل تقصيره، وهذا أسلوب جيد، حتى أنهم يتعودون أداء الصلاة والقيام بأنفسهم دون أي ضغوط ونحو ذلك، فيشبوا على طاعة الله. هذا يقول انه يريد الزواج من امرأة ثيب، ولكن رفض اخوها حيث ان والديها متوفين، هل لنا الذهاب الى القاضي لتزويجنا؟ نقول اذا كان هذا الاخ رفض لامر يتحكم فيه دون